نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في التعليق على نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 من الهجرة. وانتهى بنا الكلام إلى مجمل ما ذكره رحمه الله تعالى من الكلام على قصة نبي الله شعيب، على قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. وتقدم في الدرس الماضي التعليق على ما ذكره رحمه الله تعالى من الأبيات، وسندرف في الكلام على قصة شعيب، لكن بعد تنبيه مهم نبه عليه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشعيب صاحب أو بصاحب مدين، بصاحب مدين الذي جاءه موسى وتزوج بابنته. نبه شيخ الإسلام وغيره من المحققين إلى ما وقع فيه كثير من المؤرخين وأصحاب السير من أن صاحب مدين هذا هو نبي الله شعيب، وأن هذا غلط، وبينهما تباين واضح وظاهر تاريخا وميلادا. وعلى كل حال، فقد نبه شيخ الإسلام في طائفة من كتبه على هذه القضية وهي واضحة. وأيضا ما نبه عليه الناظم رحمه الله تعالى مما ادعاه بعضهم من التفريق بين أصحاب الأيكة وبين مدين، وقول بعضهم إنهما أمتان، وهذا جاء في حديث، لكنه كما نبه الناظم رحمه الله: ومن يقل هم أمتان غلطا، وجاء حديث فيه رفعه خطأ. والقول بأنهما أمة واحدة، يعني أصحاب مدين وأصحاب الأيكة، يعني أن مدين هم الأيكة نفسهم، جاء فيه أكثر أهل العلم على أنهم أمة واحدة، وهذا الذي صححه غير واحد من المحققين. وإنما نسبوا إلى عبادة الأيكة، والأيكة شجرة ملتفة كالغيظة، وهذه كانوا يعبدونها. قال بأنهما أمتان بعض السلف كقتادة وعكرمة وإسحاق والسدي، وجاء هذا في حديث لكنه حديث ضعيف: إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان، بعث الله إليهما شعيبا. ولكن هذا الحديث مع ضعفه فإنه أيضا مخالف لقول عامة السلف في هذا الباب. مدين كانوا من العرب، ونبيهم من العرب، وأرضهم أرض العرب، وكانوا كفارا يقطعون الطريق ويقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة، وأيضا يسلبون وينهبون ما في أيدي الناس، ويطففون الميزان، ويبخسون الناس أشياءهم. وعندهم من مساوئ الأخلاق ما تفرق في كثير من الأمم، اجتمع فيهم من مساوئ الأخلاق ما تفرق في كثير من الأمم، يأخذون بالزائد ويدفعون الناقص. وهم على هذا الحال من الكفر بالله والشرك به ومخالفة أوامره وظلم الناس في ما هم وظلم الناس في أمورهم وبخسهم ميزانهم. بعث الله إليهم نبيه شعيبا عليه الصلاة والسلام مذكرا لهم بما لله عليهم، أو بما لله عليهم من النعم والجود والإحسان والكرم، وأن بقية الله هي الخير، الذي لهم لو كانوا يعقلون، ولكنهم كفروا به. قال الله جل في علاه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه أعظم القضايا وأجلها، وبها يبدأ الأنبياء خطابهم وأمرهم ونهيهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة، أي برهان واضح أرسلني الله سبحانه وتعالى به. أقف بين أيديكم، أمركم وأنهاكم وأحذركم. ومع هذا ردوا عليه مقالته ودعوته، كحال كثير من الأمم الذين عاندوا وكفروا بأنبيائهم واتبعوا أهواءهم واتبعوا الشياطين التي تملي لهم. وذكر الله جل وعلا مع شركهم وكفرهم أنواعا من المعاصي التي كانوا عليها. قال الله عز وجل مبينا أنهم كانوا يقعدون بكل صراط يوعدون الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، لا تقعدوا بكل طريق توعدون، يعني تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وسلب ونهب وسرقة. وهذا من أعظم الظلم وأشد الفساد في الأرض، ألا يأمن الناس على أموالهم. لا تقعدوا بكل صراط توعدون، كانوا يأخذون من قومهم العشور، يعني عشر ما معهم، ينظرون إلى جميع ما ماله فيأخذون عشره بالباطل. وهذا من أموال المارة الذين يمرون عليهم. وفوق هذا يقعدون بكل صراط يتوعدون هؤلاء الناس، وفوق هذا مع توعدهم لهؤلاء الناس وأخذهم لأموالهم يصدون عن سبيل الله ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعلا: وتصدون عن سبيل الله من آمن. وكل من كان هذا حاله فإنه إنما يبغي العوج في الملة. قال سبحانه: وتبغونها عوجا. فنهاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام عن الإشراك بالله، وعن التطفيف في المكيال، وعن قطع الطريق على الناس. فقد جمعوا في هذا الأمر بين الصد عن الطريقين وإخافة السائرين على الطريقين. صدوا عن الطريق الحسي وهو طريق الدنيا الذي يوصل إلى بر الأمان، حيث أراد الإنسان أن ينزل بين أهله وقبيلته. وصدوا عن الطريق المعنوي وهو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فكان الرب جل وعلا ينبههم ويذكرهم بنعمه عليهم. ولهذا قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. لا ترتكبوا هذه الآثام وهذه المصائب وهذه البلايا، وتسلبون الناس أشياءهم التي رزقهم الله إياها بغير حق، فإن هذا سيذهب ببركة ما في أيديكم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم مما تأخذونه من أيدي الناس وتسلبونهم. وسيأتي معنا في آخر نظم الناظم رحمه الله العبرة من قصص الأنبياء، ومنها هذه العبر. فلينظر ذلك الإنسان الذي يأخذ عشور الناس، أو يصد الناس عن الصراط الحسي أو المعنوي، يخيف الناس في طريقهم الذي يوصلهم إلى ديارهم وإلى بيوتهم آمنين، ويخيفهم أيضا ويلبس عليهم ويلقي عليهم الشبهات في الطريق الذي يوصلهم إلى الله وإلى جنته. وأنه لو كان يعقل فإن بقية الله هي الخير كله. ولهذا قال لهم شعيب: بقية الله خير لكم، يعني أن رزق الله الذي رزقكم إياه قل أو كثر في أعينكم فإنه الخير كله، وهذا ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل. فلو أنكم اقتصرتم على وفاء الكيل الذي تكيلون به واكتفيتم بما رزقكم الله إياه فإن في هذا البركة العظيمة، ولكنهم أرادوا أخذ أموال الناس والشح بأموال الناس، فطففوا في الموازين وسلبوا الناس أموالهم وحقوقهم وخوفوهم في كل طريق. ومع هذا وشعيب عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالخير ويرقبهم فيه، يريدون أن ينهوه عن الخير الذي هو عليه، ما أرادوا حتى أن يتركوه. وهذا شأن أهل الباطل، يسيرون في الهوى واتباعه وارتكاب كل الآثام والمعاصي، ويريدون من الناس أن يتبعوهم على هذا، كما قال ربنا عن اليهود: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: وودوا لو تكفرون، وهذا كثير في القرآن. فانظر إلى ماذا يقولون فيما التزمه شعيب واستقام عليه من أمر الله، أنهم قالوا له: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، صلاتك عبادتك وطاعتك لربك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. انظر إلى هذا التلبيس، لا يستمع أن تكون حليما رشيدا ثم تريدنا أن نعبد إلها واحدا، ثم تريد أن تنهانا عما كان يعبد آباؤنا وأن نقيم المكيال والميزان، هذا ما تأمرك به صلاتك، فيقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتعريض به، وأنك لو كنت حليما رشيدا ما أمرتنا بهذه الأوامر ولا نهيتنا عما نحن فيه من قطع السبيل والتطفيف في الكيل والميزان وإيذاء الناس وتوعدهم. فقولهم هذا إنك لأنت الحليم الرشيد هذا على سبيل الاستهزاء، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف، كانوا يقولونه على سبيل الاستهزاء كأنهم يعرضون به. كيف يجتمع أن يكون الإنسان حليما رشيدا ويأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك أن نتوعد الناس في كل سبيل وطريق وأن نخيف الآمنين وأن نأخذ العشور من أموالهم وأن نطفف المكيال في موازيننا؟ قال الله عز وجل عنه مفوضا أمره إلى الله جل وعلا: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومع كل ما أظهره له من العداوة والبغضاء والجناية على ما جاء به من الخير والدعوة إلى الله، يتلطف لهم بهذه العبارة ويدعوهم بين الحين والآخر، وبين الحين والآخر ما بين إشارة وما بين تصريح، يقول لهم: أرأيتم أيها المكذبون الكافرون الجاحدون المعاندون، إن كنت على بينة من ربي على ما أمرني الله به من الأمر بعبادته وحده تبارك وتعالى والوفاء بالكيل والميزان وأن أؤمن الخائفين وإلى غير ذلك من الأمور العظيمة، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لست آمركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل له. وهذا شأن من قام للناس ولو على الأقل في ظاهر الأمر أو في الأمور المشتركة العامة التي يجب ألا يكون فيها مجاهرة بأبي نهي الله سبحانه وتعالى أو انتهاك لحرمة الله جل في علاه. وهذا هو الأمر العظيم والدين البين، فإن الإنسان لا يأمر بخلاف، لا يفعل بخلاف ما يأمر به، وجعل التوفيق كله إنما هو من الله جل في علاه: وما توفيقي إلا بالله في جميع أحوالي وفي جميع ما آتي وما أذر. وقال لهم مذكرا لهم بعد ذلك بلغة أخرى ربما يفهمها بعضهم: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ليسوا بعيدين عنكم، تعرفون أخبارهم وتعرفون أمورهم لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئتكم به على الاستمرار على ضلالكم. وانظروا إلى وألحقوا النظائر بعضها ببعض، فإن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولهذا قال وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني في جهة الزمان والعهد أو في جهة المكان على قول بعض أهل العلم. وأمرهم بأنهم وإن أسرفوا على أنفسهم في أنواع من المعاصي والسيئات، والتي منها الشرك والتطفيف والصد عن سبيل الله وترويع الآمنين، قال لهم وهذا شأن الأنبياء ألا يقطعوا الخلق عن الله بأي حال من الأحوال، قال لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، رحيم بالخلق ومع هذا أيضا يتودد إليهم بما يصلحهم، يعني أنه يدعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هو الودود الحبيب المتحبب إلى خلقه الذي يعدهم بالتوبة مهما كانت الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه عظات عظيمة من قصة شعيب مع قومه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. واجهوه بأسوأ الخطاب وتغافلوا، مع أنهم هم القائلون إنك لأنت الحليم الرشيد، ماذا قالوا الآن؟ قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. استهزأوا به في الحلم والرشد فيما يأمرهم به، فلما جاء ما يصرفهم عن الطريق الباطل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ليس لنا فقه بما تقوله ولا ندري ما الذي تريده. لماذا؟ لأنه لم يوافق أهواءهم. قال الله عز وجل فيها في هذا الموضع قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، استضعفونه، ولولا رهتك لرجمناك، وهذا في شدة كفرهم، لولا رهتك لرجمناك، وهذا قدر مشترك بين الكفار مع أنبيائهم ورسلهم. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. مر معنا في الدرس الماضي أن قوم لوط قالوا له أخرجوهم من قريتكم، وفي الآية الأخرى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام لما تكالب المشركون واتفقوا على أنهم إما أن يخرجوه أو يقتلوه أو يثبتوه، يحبسوه في المكان الذي هو فيه فلا يتحرك منه، فهم يقولون بأنهم لا يفقهون ولا يعقلون، وإنما الحقيقة أنهم لا يحبون ما جاءهم به ولا يريدونه لأنه وافق أهواءهم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين كلهم في كل زمان ومكان قلوبنا غلف، قال الله عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وما زال الحوار والمناظرة والمجادلة بين شعيب وبين قومه، ومنها أنهم قالوا له إنا لنراك فينا ضعيفا، يعني مضطهدا مهجورا، ليس لك قوة ولا تأوي إلى أحد، ولولا رهتك أي قبيلتك وعشيرتك فينا ومنا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال لهم مقررا التوحيد أحسن تقرير، أرهطي أعز عليكم من الله العظيم الكبير المتعال الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بهذه النعم التي تترفهون فيها، أرهطي أعز عليكم من الله، أتخافون قبيلتي وعشيرتي وترعونني بسببهم وبسبب أني منهم ولا تخافون الله سبحانه وتعالى، وقد اتخذتموه فوق ذلك وراءكم ظهرية واتخذتموه وراءكم ظهرية. وهذا من أعظم الكفر والضلال. قال الله عز وجل أنه قال لقومه إن ربي بما تعملون محيط. بدأت إشارات الكفر وأنهم لا يسمعون ولا يطيعون ولا يرجعون ولا يبالون بوعظ الواعظين، قال لهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا في قضية تغيير لهجة الدعوة ومسارها والتنزه والترتيب فيها، فهو يقول لهم: اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. من الذي يأتيه العذاب المخزي في هذه الحياة الدنيا؟ ومن الذي يحل عليه العذاب المقيم في الآخرة؟ ومن هو الكاذب والكذاب الذي يبوء بإثم الكاذبين؟ ومن الذي يرتقب عذاب الله سبحانه وتعالى؟ قال: ارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا كله كان من شعيب على التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أنه قال لهم في موضع آخر: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، انتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال الله جل وعلا عنه وعن قومه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. الخراج والرجم والاستهزاء والسخرية، ولا يترك الأنبياء الدعوة إلى الله وإلى توحيده. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فطلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم، لكن شعيبا قام فيهم يحاجهم ويبين لهم: أولو كنا كارهين أن نعود في هذه الملة، وأن هذا من أعظم الافتراء على الله سبحانه وتعالى. استفتح شعيب كشأن سائر الأنبياء على قومهم على قومه، و قد تبين له كفرهم وضلالهم. فقال الله جل وعلا عنه: ربنا، قال: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني خير الحاكمين. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كما مر معنا في قصة يونس، من أنه جعل كل قومه يؤمنون أو أن ينزل العذاب على من كفر. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه، لم يكتفوا بالاستهزاء والسخرية، قصة شعيب من أعجب القصص، من قضية المخاصمات والمجادلات والتشويه والرد والصد، حتى أنهم قالوا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. أي ضلال وأي كفر بعد هذا؟ لا يريدون الحق أن يصل إليهم، ولا يريدون من أحد أن يذهب ويتعرف الحق من شعيب عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل مخبرا عن نهايتهم كنهاية قومه كنهاية الأمم من قبلهم الذين حذرهم شعيب عليه الصلاة والسلام من مسالكهم: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. في سورة الأعراف قال: أخذتهم الرجفة، يعني رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالا شديدا، أرهقت أرواحهم من أو أزهقت أرواحهم من أجسادهم، حتى قالوا إنها صيرت حيوانات أرضهم كجمادها، وأصبحت جثثهم جاثية لا روح فيها ولا حركة. والله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة، وهذا كما يقول الحافظ ابن كثير مناسب لهذا السياق. في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى: أخذتهم الصيحة، قال الله عز وجل: فأخذتهم الصيحة، لما قال: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل ما في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال في قال في موضع آخر في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهم أصحاب الأيكة، الشجرة الملتفة، ولهذا قال في موضع آخر: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، وذكر الله عذابهم وفرقه في مواضع من القرآن حتى يتبين الحال الذي هم عليه، وأن من سلك مسالكهم فإنه لا يأمن على نفسه من العذاب. فإن الله جل وعلا وإن كان قد حجب أن يهلك الأمم كلها عن بكرة أبيها بعذاب واحد وافد، فإنه سبحانه وتعالى قد يعذب بعض الناس في الأفراد ببعض عذاب الأمم. ومن تأمل في القرآن وتأمل في قصص الأنبياء وتأمل في سيرهم يجد ذلك ظاهرا بينا. هذا بعض خبر نبي الله شعيب، وقد حذر الله جل وعلا قومه من التطفيف في الميزان، وهذا دل على أن التطفيف في الميزان من كبائر الذنوب، وأنه لا يشفع للعبد أن يكون موحدا أن يكون مطففا. هو آثم ومرتكب لكبيرة، وإن كان هذا لا يكفره ولا يخرجه من دائرة الإسلام. ومن المعلوم أن من تأمل قصص القرآن وتدبر فيها أن الله سبحانه وتعالى ربما يذكر في قصص بعض الأمم وأنبيائهم الشرك وحده دون التعرض لشيء من الذنوب التي كانوا عليها، وربما يذكر بعض الذنوب تنفيرا منها وتحذيرا منها وأنها من مسالكهم، كما مر معنا في خبر قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكره أو أشار إليه الناظم عليه رحمة الله ومغفرته في قصة شعيب: ومدين من ولد الخليل أخ لإسحاق وإسماعيل، فكذبوا نبيهم وأنكروا ما جاءهم به وعنه استكبروا. وهذه الأبيات كلها قرأناها وعلقنا عليها في الدرس الماضي. فأولكوا برجز يوم الظلة بصيحة من فوق معزلزلة، يوم الظلة بصيحة من فوق معزلزلة، فينبغي للخلق. هذا ما ختم به الناظم هذا الموضع من الأبيات التي جعلها في بدء الخلق، ثم سيرجع بعد ذلك إلى قصة إبراهيم وإسماعيل. قال رحمه الله: فينبغي للخلق جميعهم من بعدهم تفكر مع اعتبار بهم وخوف ما أصابهم إذا ارتكب، مثل الذي قد ركبوا فليجتنب، فإنما قص علينا الله أنباءهم في الوحي كي نخشاه، ونعلم الأسباب للنجاة ونتقي مصارع الغواة، فادكروا بذكر ذي الوقائع واعتبروا بتلكم المصارع، فسنة الإله لا تبدل، فأين شئتم بعد هذا فانزلوا. ختم بهذا الموضع، وهو فصل مهم جدا فيما يتعلق بعلل ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن كله من أوله إلى آخره في طوال سوره وقصاره، عاقبة الأمم وقصص الأمم مع أنبيائهم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. وما ظنه بعض العلماء وبعض المفسرين من أن هذا في سياق قصة يوسف فتكون هذه القصة هي أحسن قصة، هذا ليس بصحيح، بل القرآن كله قصصه أحسن القصص وأقوم القصص وأفضل القصص وأكثر القصص عبرة وعظة وتذكرة وتنبيها. نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا في أول السورة. في آخرها قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة المنسلخ من الإيمان والعلم والصلاح قال الله عز وجل: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فقصص القصص بآياتنا ولا بآيات الله؟ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لماذا؟ لعلهم يتفكرون. أقصص القصص، والقصص مع ما فيها من العبرة والعظة وحسن الأسلوب وبراعة الأسلوب وجماله من أعظم أسباب الثبات على الحق والدين حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر قصص كثيرين من الأنبياء في سورة هود وأممهم، قال جل في علاه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما هنا اسم الموصول بمعنى الذي، يعني الذي نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. فالقصص، قصص الأنبياء وقصص الأمم وقصص الخلق، من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات على الحق والثبات على الصراط المستقيم والثبات على الدين القويم. وكون العبد يعلم بهذه العظات وهذه العبر في كل مواضع القرآن حتى في مقاصد السور، أنت تأمل في قصة العنكبوت أو في سورة العنكبوت، كيف أن الله جعل في قصص الأنبياء التذكير بالمحن الذي يمرون بها. ولذلك قال في أول السورة ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهكذا فيما يتعلق بالعقوبات وفيما يتعلق بالآثار العظيمة التي تترتب على قصص هؤلاء الأنبياء، أين يكون مآل أهل الشرك وأين يكون مآل أهل التوحيد؟ من الذي ينجو في الدنيا ومن الذي يهلك في الدنيا؟ من الذي له النجاة في الآخرة ومن الذي له الهلاك في الآخرة؟ ولهذا الناظم أراد أن يذكرك بهذه العبر العظيمة فقال: فينبغي للخلق من بعدهم، أي من بعد جميع الأمم الذين قص الله خبرهم. ولهذا قال شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد. تفكر مع اعتبار بهم، لقد كان في قصصهم عبرة، وخوف ما أصابهم إذا ارتكب مثل الذي قد ركبوا فليجتنب. وقلت لك في درس الماضي ما نص عليه شيخ الإسلام من أن الله لا يوقع العذاب على أمة، لم يوقع العذاب على أمة بعد نزول التوراة من جهة الاستئصال الكامل، لكن هذا لا يمنع أن ينزل نفس العذاب على أفراد من الناس الذي نزل على هذه الأمم وهؤلاء الخلائق أو على جماعات متفرقة من الناس. وهذا من أظهر ما يكون ومن أوضحه، ويشير إليه الناظم: وخوف ما أصابهم إذا ارتكب مثل الذي قد ركبوا فليجتنب. فإنما قص علينا الله أنباءهم في الوحي كي نخشاه. خذ العبرة من هذه القصص. وأحيانا قد يعني تكون هذه العبرة ليست في خوف العقوبة أو النجاة أو عدم النجاة وما شابه ذلك. لما قص الله عز وجل قصة أصحاب الكهف ماذا قال في أولها؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. قبلها ماذا قال في أول السورة؟ أيوه، في أول قصة أصحاب الكهف، يعني أول ما ذكرها. أم حسبت أن أصحاب الكهف أول شيء، والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. طيب بعدها ماذا قال؟ لا بعدها في أول بعد الفاصل في قصة الكهف. أنا أريدكم مشان يعني خلاص طال المجلس فلا تنامون. ها
نحن نقص عليك
نبأهم بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بأي شيء؟ الباء هنا مصاحبة، يعني بمصاحبة الحق البين الظاهر. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هذا لما جاءت المجادلة من اليهود ومن المشركين في أصحاب الكهف، قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم،
رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. لاحظ شيخ الإسلام استنبط فائدة عزيزة من هذا الموضع، يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، جعل القولين من الرجم بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا القول، قال مما يدل على صحته، ولم يلحقه بالقولين الماضيين. وفي هذا قال طريقة في قضية ترجيح مسائل العلم، وهذا كثير في قصص القرآن. لما قال الله عز وجل، لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني إيقاظهم من سباتهم ومن نومهم، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك عبرة ومثالا ليش؟ لقيام الساعة والخروج من القبور، وأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بهذا الأمر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.